جدد طهران دعوتها جميع الدول خاصة بلدان المنطقة لقطع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى إقدام العديد من الدول على هذه الخطوة خاصة في المجال الدبلوماسي، منوها إلى وجود حملات متعددة في أوروبا لمنع استمرار العلاقات الاقتصادية مع كيان الاحتلال. بدورها شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على ضرورة توحيد صفوف العالم الإسلامي في مواجهة الكيان الإسرائيلي، مضيفة أن الاحتلال لم يكتفي بشن عدوان على إيران بل نفذ اعتداء مماثلا على قطر. أفادت مصادر طبية في غزة بارتقاء حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى قرابة 60 شهيدة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت تسجيل شهداء وعدد من المفقودين أثر غارة للاحتلال على مخيم الشاطئ بمدينة غزة، مشيرة إلى استهداف خيام النازحين بمدينة حمد في خان يونس بقذائف المدفعية. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت برجا ومنازل، فيما استهدفت وحدات الكيان طالبي المساعدات بمنطقة الشاكوش في رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى إصابة العشرات وتسجيل شهداء. وحول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم الثاني على التوالي يشهد قطاع غزة تصعيدا واسع النطاق يستهدف الأحياء السكنية والمرافق الطبية والمدنية بغارات مكثفة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. آلية الاحتلال أطلقت نيرانها في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة ذاتها. وقام جيش الاحتلال بتفجير روبوتات مفخخة في محيط بركة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة وتنفيذ عمليات نسف للمباني جنوبية مدينة غزة. وتأتي هذه الغارات والقصف المكثف في إطار ما يوصف بسياسة الأرض المحروقة التي تهدف إلى تركيع سكان القطاع وإجبارهم على النزوح. وبينما اعتبر مسؤول عسكري إسرائيلي أن ما بدأه الجيش يوم أمس هو الخطوة الأساسية نحو مدينة غزة، وأن الجيش يقدر وجود 2000 إلى 3000 مقاتل من حماس في المدينة، اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير وخلال جولة استطلاعية بمدينة غزة أن العملية العسكرية بمدينة غزة مهمة لإعادة الأسرى من القطاع، مناقضا بذلك تصريحات سابقة حذر فيها من خطورة التصعيد على حياة الأسرى الإسرائيليين. ورغم معارضته السابقة للعملية العسكرية بمدينة غزة بدعوى خطرها على حياة الأسرى، يبدو أن زمير انصاع لأوامر الحكومة قائلا إن المناورة في مدينة غزة عملية ذات أهمية وتأثير على تحقيق الهدف وهو إعادة جميع الأسرى وتدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس، كما وصفها بأنها عملية ذات أهمية حاسمة لاستمرار الحرب. التصعيد هذا يأتي فيما اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، اتهمت تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرضوا على هذه الأفعال. وحملت اللجنة سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة والتي قادت حملة الإبادة الجماعية منذ ما يقرب من عامين بهدف القضاء على الفلسطينيين في غزة.
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن جرحى أجهزة البيجر يمثلون أعظم مقاومة. وفي كلمته بمناسبة مرور عام على جريمة تفجير أجهزة البيجر شدد الشيخ قاسم على أن الكيان الإسرائيلي إلى الزوال لأنه احتلال وظلم وإجرام، مشيرا لاجتياز الجرحى امتحانا واختبارا نجحوا فيهما وهم يعيشون حالة نهوض مفعمة بالأمل. وأضاف أن الجرحى متمسكون برسالة الإسلام وأنهم يسيرون على درب أسمى الشهداء وأعظمهم وهو الشهيد السيد حسن نصر الله والقادة والمجاهدين. قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا بتعليق اتفاقات للتجارة الحرة مع الكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكاته في قطاع غزة. واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس فرض حزمة عقوبات على وزيرين بحكومة الاحتلال ومستوطنين قاموا بممارسة العنف ضد الفلسطينيين. يذكر أن ائتلافا يضم عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية من بينها أوكسفام والعفو الدولية أطلق حملة دولية تدعو إلى وقف جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بمستوطنات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال كثف من استخدام الروبوتات المفخخة لتدمير الأحياء السكنية في مدينة غزة. ووثق المرصد حالات استخدام الاحتلال هذا النوع من الأسلحة في أحياء تل الهوى وبركة الشيخ رضوان، معتبرا تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤ البعض وامتناع البلدان الكبرى عن محاسبة الاحتلال عوامل مكنت الكيان من المضي بجريمة تدمير غزة. في سياق متصل انتقدت منظمة العفو الدولية ذرائع المجتمع الدولي بشأن ما يجري بغزة، مشيرة إلى تراكم الأدلة على ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية. وأخيرا أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوات الاحتلال في بلدتي جبات الخشب وأوفانيا بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة جنوبي البلاد. وأكدت المصادر تنفيذ جنود الاحتلال عملية تفتيش وانتشار على سطوح المنازل الأهالي، مشيرة إلى تحليق مسيرات الاحتلال بشكل مكثف في أجواء المنطقة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن سداداتها الدفاعية منعت الأعداء من تكرار عدوانهم. استشهاد نحو 60 مدنيا بين إيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. والشيخ نعيم قاسم يؤكد أن جرح البيجر هم رواد البصيرة وحملة راية المقاومة حتى التحرير. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية
من عبارات آية الله مرسى جواد تبريزي قدس سره. إنه من أهم ما يلزم العاقل عند محاسبة نفسه أن يتفكر في خجل ما يعرضه عند الحساب إذا كوشف عن قبائح أعماله وسوء معاملته مع ربه، فإنه أمر عظيم لمن كان له قلب. إن المؤمن إذا تجلى عليه عظمة مولاه ومراتب عطوفته وعنايته، وعرف موقع جناياته وعصيانه مع هذا الملك العظيم الرؤوف، وعرف شيئا من حكم عدله وجلاله قد يبهر الخوف عقله ويؤثر في قلبه ويغلب على حسه، فيحكم بأن ما هو فيه من قبح المعصية لا يمكن أن يوجد في العالم مثله. وقد يؤثر من جهة الحياء والخجل بأزيد منه، ومن جهة الشوق والمحبة بأزيد منهما، ففي كل هذه الأحوال ينتهي أمره بحيث يحكم بخلاف الحس، فيقول الناس إنه خولت وما هو بذلك، وقد خامرهم من عظمة ربهم وشدة سلطانه فأذهبت به عقولهم، يقولون مرضى وما بالقوم من مرض، أم خولته؟ هل شملهم الخبل؟ وهؤلاء الأولياء هم الذين لا يكون لهم ذكر وفكر وشغل سوى الله، بل ولا هم ومقصود إلا برضا محبوبهم، ولا يعتنون بشيء غيره من دنيا وآخرة. إن المؤمن عندما رأى أنه تلذذ قليلا بخالص حطام الدنيا فصار عاقبته إلى ما تأذى منه ومن آفته، ولم يسترح إلا بدفعه، وأنه صار سببا لوقوعه في هذه الذلة، فيعلم منه أن عاقبة لذات الدنيا إنما هو ذلك، فيترك التلذذ بها وجمعها إلا بقدر الضرورة طلبا للاستراحة القلبية والنفسية بالفراغ من ثقل تعلقها في الحلال منها وأذى حرامها وشبهاتها. لا بد للمؤمن من الخوف والرجاء، وهما أصل كل خير بعد الإيمان، لأن المراد لكل أحد السعادة، وهي سعادة عند المؤمن كلقاء الله والأنس به، ولا سبيل إليها إلا بتحصيل محبته، ولا تحصل إلا بعد المعرفة، ولا تحصل إلا بدوام الفكر، ولا يحصل غالبا ولا يصفو إلا بالذكر، ولا يتيسر الذكر والفكر إلا بالنزول عن مشاغل الدنيا والألف بشهواتها، ولا يمكن إلا بالانقلاع عن حبها وحب مشتهياتها. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا استقبلت القبلة فآيس من الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه، وفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله، وعايم بسرك عظمة الله، واذكر وقوفك بين يديه. قال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. وقف على قدم الخوف والرجاء.
نحو الآفاق العالية.
تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك شلون تسع شهور، لو ما احسانك يا ربي ما شفت النور، جيت ابكي وصرت اضحك تالي ضحكت مغرور، وارجع وابكي باخر عمري.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من بحر جودك هذا الخلق يغترف وبافتقار إليك الكل يعترف من بحر جودك هذا الخلق يعترف وبافتقار إليك الكل يعترف يا مالك الملك يا رب الأنام ومن كل الملوك كل الملوك على أبوابه تقف يا مالك الملك يا رب الأنام ومن كل الملوك على أبوابه تقف أنت العظيم الذي لا شيء يعدله بكل وصف جليل الشأن متصف أنت العظيم الذي أنت العظيم الذي لا شيء يعادله أنت العظيم أنت العظيم الذي لا شيء يعدله بكل وصف جليل الشأن متصف بأمرك الكون ما تطوره على نظام بديع ليس يختلف بأمرك الكون ماض في تطوره بأمرك الكون ماض في تطوره بأمرك الكون ماض في تطوره على نظام بديع ليس يختلف وصل دوما على الهادي وعتراته وصل دوما على الهادي وعترته وكن لأصحابه الغر الأولى السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان، موضوع البحث هو الورع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ونعمة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الصفات التي ورد الحث عليها في روايات أهل البيت عليهم السلام ودعا أئمتنا شيعتهم أن يتحلوا بها صفة الورع، فتعددت النصوص الواردة عنهم في هذا المجال وبأساليب مختلفة تدعو شيعتهم إلى أن يكونوا ورعين. وتعرضت أيضا إلى بيان صفات الورع وما للورع من أجر وثواب، وكيف أن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ينبغي أن يكونوا أهل ورع. هذه النصوص تجعلنا نقف أمام هذا المفهوم بتحديد المقصود منه. ما هو المقصود من الورع؟ هل المقصود من الورع مفهوم مغاير للمفاهيم التي ذكرت؟ هو مفهوم فوق مفهوم العبادة، أزيد أقل، مفهوم فوق مفهوم التقوى أعلى أدنى، إلى غير ذلك من التساؤلات التي قد تخطر إلى الأذهان. بداية يمكننا أن نعرف الورع بأنه التالي: الورع عبارة عن الاجتناب والابتعاد عن جميع المعاصي بتركها مع التمسك بالآداب الشرعية وفعل الطاعات، بل التوقي حتى من الشبهات حذرا من الوقوع في الحرام. ويمكننا أن نقدم تعريفا مختصرا جدا لمفهوم الورع، فنقول بأن الورع عبارة عن الاجتناب عن أمور لم تحرم في الشرع، وليس الورع عبارة عن الاجتناب عن المحرمات، أو ليس الورع عبارة عن فعل الواجبات، وإنما هناك أمور لم يثبت حرمتها في الشرع، إما أنها مشكوكة الحرمة أو أنها مباحة، الإنسان الورع يتعامل معها معاملة الأمر المحرم فيجتنبها حذرا من أن يقع فيما لا ينبغي الوقوع فيه. وسيأتي وضوح هذا المعنى في طيات حديثي. الورع الذي تذكره النصوص وتحث عليه والذي هذه هي حقيقته له ثمرة عملية كبيرة على حياة الإنسان السلوكية وعلى حياة الإنسان الروحية، وله أبرز الأثر في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وذلك لأن القلب الذي يكون خاليا من الورع يكون عرضة لسهام الذنوب والمعاصي، كما أن القلب الذي يكون خاليا من الورع يكون محروما من الكرامات والفيوضات التي وعد الله عز وجل بها عباده. ولهذا إذا وجد الإنسان نفسه ممنوعا من العطاء، أو وجد الإنسان نفسه محروما من التوفيق لأي عمل من أعمال الطاعة أو لأي عمل من أعمال العبادة، ليعلم حينها بأن قلبه قد خلا من الورع. هذا الذي يستيقظ من الصباح إلى وقت الظهر ويضيع وقته دون أن يقرأ آية من القرآن الكريم، أو دون أن يتفقه في مسألة من مسائل الدين، أو دون أن يصل رحمه، أو دون أن يحضر مأتما حسينيا، أو دون أن يقضي حاجة أخيه المؤمن، ليعلم حينها بأنه قد حرم من الفيوضات الإلهية، وذلك لأن قلبه قد خلا من كل ذرات الورع، فما عاد قلبه موردا لأن يفاض فيه عطاء الله عز وجل. إذن فقدان الورع حرمان، بل في الحقيقة عقاب يصيب الله عز وجل به من غضب أو سخط عليه من عباده. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. وقد ذكر علماء الأخلاق أن الورع على ثلاثة أنواع. قد يكون الورع ورع في اللسان، وقد يكون الورع ورع بالأركان، وقد يكون الورع ورع بالقلب. أما ورع اللسان فنقصد به سكوت الإنسان عن كل شيء لا معنى له وترك الفضول. فإذا أولا ورع في اللسان، اثنين ورع بالأركان فيبتعد عن المشكوكات وعن المحرمات، وأما الثالث فهو ورع القلب، يعني ترك العزم الرديء والأخلاق السيئة، فلا يوجد عنده نية سيئة أو لا يوجد عنده عزم سيء يود من خلاله أن يقدم على خلق رديء. بعد هذا ما هي مراتب الورعين أو درجات أهل الورع؟ قسم العرفاء الورعين إلى خمس مراتب، كل مرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها نتيجة زيادة ورعها وحيطتها وحذرها. المرتبة الأولى عبروا عنها بورع العادلين، وهي المرتبة التي يسعى الإنسان فيها إلى ترك الفسوق واجتناب كل ما اقتضت الفتوى تحريمه مما يدخل في دائرة الحرام، ما نعبر عنه بتعبيرنا أن يجتنب الإنسان ارتكاب كل خطيئة وسيئة، فيترك الكبائر كما يجتنب الصغائر. متى ما وجدنا إنسانا قد أصبح عادلا بأن فعل الواجبات وترك المحرمات صغيرها وكبيرها، عبرنا عنه بأنه قد ملك ورع العادلين، لأنه قد اجتنب المحرمات حينئذ بأكملها. الدرجة الثانية وهي ورع الصالحين، وهي التي يسعى فيها الورع إلى ترك ما يحتمل تحريمه، حتى لو كان الشارع المقدس قد رخص في تناوله وإتيانه. أعطيك مثالا، هذا اللحم الذي يباع في السوق، هذا اللحم حتى يسوغ لنا أن نتناوله يعتبر فيه أن يكون مذبوحا على الطريقة الشرعية. إذا شككنا في كونه مذبوحا على الطريقة الشرعية فإنه لا يجوز لنا أن نأكله، لأننا ما لم نحرز كونه ذكيا لم يحل أكله. لكن الشارع المقدس قال لنا ما دام هذا اللحم يوجد في سوق المسلمين ولا يوجد مانع يمنع من قبوله، إذن يجوز لكم أن تتناولوه وتأكلوه حينئذ، أمر مباح. طبقا لهذا أحل الشارع المقدس لنا أكل هذا اللحم، لكن في هذا اللحم جانبان، جانب تكليفي وجانب وضعي، أو قل جانب شرعي وجانب أخلاقي. الجانب التكليفي أو الشرعي هو حلية أكله، لكن الجانب الوضعي أو الجانب الأخلاقي الآثار التي تترتب على تناوله، لأنه لو ثبت أن هذا اللحم كان ميتة في الواقع فإنه يترك مجموعة من الآثار الوضعية على النفس البشرية، فقد يكون حاجبا عن الدعاء، وقد يكون حاجزا عن صلاة الليل، وقد يكون مانعا من صلاة الفجر، وقد يكون مانعا من صلاة الجماعة، وقد يكون سببا من أسباب ارتكاب الإنسان للحرام والمستجار بالله. ولذلك يأتي هاهنا ورع الصالحين يتركون ما يحتمل كونه محرما، مع أن الشارع المقدس قد أحل وقد أباح، إلا أنهم يجتنبون تناوله. مثال آخر، هذا الإنسان الذي لا يخرج الخمس من أمواله، صحيح الشارع المقدس قال لنا لك المهنى وعليه الوزر، لكنه يتجنب أن يتناول من عنده من باب ورع الصالحين. ذاك الذي يعمل في مجموعة من الأعمال المشتبهة، وما أكثرها اليوم بيننا المعاملات المشتبهة بأساليب وبطرق مختلفة، حتى أصبحت الأموال مختلطة حلالا بحراما والمستجار بالله. ولذا يحسن اليوم بأهل الورع ورع الصالحين أن يتجنبوا التناول في كل مكان على حد سواء، من باب اجتناب الوقوع فيما لا ينبغي الوقوع فيه. إذن ده قسم. القسم الثالث هو ورع المتقين، ويقصد بورع المتقين ترك ما ليس فيه شبهة خوفا من أن يؤدي إلى المحرم أو يؤدي إلى الشبهة. هو بنفسه حلال لكنه قد يؤدي إلى ذلك. أنا دخلت إلى صاحب الفاكهة فسألته عن هذا النوع من الفاكهة، قيمته، طعمه، جودته، فقال لي كل. هذا يتورع فلا يتناول منه، مع أنه بإذن صاحبه وصاحبه مالك له وهو حلال لا ضير في ذلك، لكنه يخشى أنه لو أكل منه ربما لا يعجبه هذا الطعام أو لا يعجبه هذا النوع، فقد يقع في نفس صاحب الفاكهة شيء يوجب أن يتأثر فعله الذي فعل. ليس العمل محرما في نفسه وليس العمل متضمنا شبهة، لكنه يتورع فيجتنب أن يقدم على مثل هذا الأمر حذرا وخوفا من أن يؤدي فعله إلى الوقوع في حرام أو الوقوع في شبهة. ولذا يتورع عما جرت عادة الناس عليه غالبا ودائما في هكذا موارد. القسم الرابع ورع الصديقين، وهو ترك ما ليس في حليته شبهة ولا يخاف أن يؤدي إلى الحرام أو يؤدي لشبهة، لأنه أمر غير متعلق بالدين، يترك حتى المباحات إلا إذا كانت عبادة، يترك شرب الماء إلا إذا كان للتقوي به على طاعة الله وعبادته، يترك تناول الطعام إلا إذا كان من أجل أن يتقوى على عبادة ربه، فيتورع حتى عن المباحات حذرا من أن يكون سببا للابتعاد عن الله. وأعلى المراتب وآخرها هي مرتبة ورع المقربين، هؤلاء الذين صرفوا القلب عن الاشتغال بما سوى الله سبحانه وتعالى، ما عاد في قلوبهم شيء إلا الله عز وجل، وما عادوا يرون شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يشعرون بشيء إلا بالله تعالى وتقدس. إذن يحتاج كل منا أن يعيش مرحلة صفاء ولحظة سكون ومراجعة للنفس حتى ينال شيئا من صفات أهل الورع، وينال مرتبة من مراتبهم أو درجة من درجاتهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يجعلنا من السالكين طريق الورع والمجتنبين لكل ما يمنع ويحول منه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان، دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
حسرات يا دموع الهاب في ضلوعي، فإلى الله رجوعي،
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني في الضجاع من ضياعي أفعل، وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصلوا، والجبين صار يحكي والمآقي تسأل، هل تراه ساو فيمضي، هل تراه يرحل، هل تراه للجنان أم لنار ينقل، يا لبوسي كل أهلي مشفيق أو معول، صافحوني ثم قاموا بالمسير عجلوا، قبلوني ويح نفسي أي وجه قبلوا، ودعوني دون رجوى والدموع تهمل، فإلى الله رجوعي، فإلى الله رجوعي.
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي،
أبكي
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي،
يا
فإلى الله رجوعي، فإلى
معه وارسموا لي خط قبري ما عساني أرجع ألبسوني ثوب لحدي ثوب عمري تضيع بينما هو في انشغال أهل الدين لم يعوا أن عمري بعد نجما لا أراه يصدع إذ بناعي الماء نادى ياني يا من أسرع فأتوني ينظروني بسملوا واسترجعوا يا حبيبا سار عنا كلموني ولساني طوع أمري يمنع لست أقوى رفع جفني انظروني واقنعوا قلبتني كف جاري وأحن طيض وعو مددوني غسلوني وآلي دفني أسمعه فإلى الله رجوعي.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشر خبر مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن استعداداتها الدفاعية منعت الأعداء من تكرار عدوانهم. استشهاد نحو 60 مدنيا بنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. والشيخ نعيم قاسم يؤكد أن جرح البيجر هم رواد البصيرة وحملة راية المقاومة حتى التحرير. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن الاستعدادات الدفاعية الإيرانية جعلت الأعداء يحجمون عن التفكير في شن هجوم جديد على البلاد. جاء ذلك خلال زيارة اللواء عبد الرحيم موسوي لمقر القيادة التكتيكية للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، اعتبر خلالها تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية بمختلف المجالات استراتيجية لا يمكن تعطيلها، مشيدا بجاهزية القوات المسلحة للدفاع عن أمن وسيادة البلاد ومواجهة التهديدات والمخاطر المحتملة. جددت طهران دعوة